الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب المحافظة على الأعمال، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقضاه ما بين الفجر ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني فكأنما صلاه في ليلته. هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها. والحزب معناه هو الجزء من الشيء، ومنه أحزاب القرآن، ومنه أيضا الأحزاب من الناس، يعني الطوائف منهم. فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته. ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر، ولكنه يشفع الوتر، أي يزيده ركعة. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعا، وإذا كان من عادته أنه يوتر بخمس فليقض ستا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثمانية، وهكذا. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والقضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيد بأحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس.
طيب، فالفائدة الأولى في هذا الحديث أنه دليل لما ترجم له النووي رحمه الله تعالى في المحافظة على الأعمال، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته فكان أحب الدين إليه ما دوام صاحبه عليه. ومن ذلك أنه من كان له حزب من الليل وقدر من صلاته بالليل فإنه إذا فاته هذا القدر ليلة قضاه وصلاه بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. والمراد بصلاة الفجر هنا أي ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال بربع ساعة أو بعشر دقائق، يعني إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، فإنه لا يجوز أن يتنفل الإنسان في هذا الوقت إلا يوم الجمعة فإنه مستثنى. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان له الورد بالليل ونام عنه وهو يحافظ عليه صلاه نهارا، وإذا صلاه نهارا فإنه يشفع وتره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه 12 ركعة، لأنه كان يصلي بالليل 11 ركعة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى زيادة على 11 ركعة، لكن هذا يحمل على الأغلب. تقول عائشة: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا يحمل على ماذا؟ على الأغلب، وعلى ما شهدته عائشة رضي الله عنها في الأغلب، وإلا فقد ثبت عنها نفسها رضي الله عنها أن كانت حكاية 13 ركعة، وثبت هذا عن ابن عباس في الصحيح، وثبت هذا عن زيد بن خالد الجهني أيضا في حديثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على 11 ركعة، لكن يحمل حديث عائشة على أن هذا كان الأغلب. الشاهد، من كان حزبه 13 ركعة فإنه يصلي 14 ركعة، من كان حزبه 11 ركعة فإنه يصلي 12 ركعة، وهكذا. من كان حزبه 21 ركعة فإنه يصلي 22 ركعة، وهكذا. المهم أنك تشفع عادتك التي تعتادها. لو قال قائل أنا أعتاد الوتر فقط ب3 ركعات ولا أصلي 11 ركعة، فنقول إن نمت عن وترك 3 ركعات فإنك تصلي 4، وهكذا. المهم أن الفائدة من وراء ذلك أن من داوم على عمل فإنه يثبته، فإذا نام عنه فإنه يقضيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز أو مشروعية قضاء الحزب بالليل وصلاة الليل نهارا، بين من بعد صلاة الفجر الظهر، أي مقيدة بما ورد النهي عنه من الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ومن النهي عن الصلاة حينما تكون الشمس في كبد السماء. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: هل في هذا دليل على أن النوافل كلها تقضى؟
على أن
النوافل كلها تقضى؟
نعم، المؤكدات تقضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن سنة الظهر فصلىها بعد العصر، ومن شغل عن سنة المغرب صلىها بعد العشاء. نعم.
قال: والقضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيد بأحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
نعم، فالأحاديث إذا جاءت مطلقة فإنها تقيد بما قيدت به في الأحاديث الأخرى، ولهذا فقه الباب قائم على جمع أحاديثه وجمع أدلته. أي باب من الأبواب في العلم ففقهه قائم على جمع أدلته، فقهه قائم على جمع أدلته. فمن نظر إلى النصوص نظر أعور بأن أخذ بعضا وترك بعضا لم يكتمل فقهه، فإن كان ليس له غرض من هوى فإننا نقول إنه جاهل بطريقة الاستدلال، فطريقة الاستدلال أن تجمع الأدلة في الباب، فهذا يكون جاهلا إذا أخذ حديثا وترك أحاديث أخرى وهو يعلمها، فإنه يكون جاهلا في الاستدلال. وأما إذا كان صاحب هوى وإذا كان صاحب بدعة فطريقتهم معروفة، وهو أنه يأخذ بعض النصوص ويترك بعضا، ويتتبع بعضها ويترك بعضها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل السنة فإنهم يجمعون الأدلة في الباب ثم يقولون بدلالتها كلها، وكذلك العلماء الراسخون إذا أرادوا في أي مسألة مسائل أن يقولوا بفقه الباب فيها فإنهم يجمعون الأدلة. يعني مثلا على سبيل المثال الحديث الذي أشرنا إليه منذ قليل، وهو قول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على ذلك. فلو أخذنا بحديث عائشة فنقول الزيادة على 11 ركعة غير واردة، لكن لما نجمع أحاديث الباب نجد أنه جاءت الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في الأحاديث الصحيحة. حديث ابن عباس في الصحيح لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا عد 13 ركعة من غير سنة الصبح، عد 13 ركعة، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركع. حديث زيد بن خالد الجهني وهو حديث صحيح. فإذا إذا جمعنا أحاديث الباب تبين لنا جواز الزيادة على 11 ركعة، لكن نحمل حديث عائشة على ماذا؟ التي تقول ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، على أن هذا الأغلب، على أن هذا الذي علمته عائشة مثلا، مع أنه قد ورد عنها أيضا 13 ركعة رضي الله عنها. فإذا إذا جمعنا حديث الباب تبين لنا هذا. طيب، فإذا جاء أحد يقول ببدعية الزيادة على 11 ركعة، نقول كيف ببدعية الزيادة؟ لأثر عائشة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الزيادة، الزيادة المخصوصة 13 ركعة، ولا فرق بين 13 ركعة وبين 23 وبين 33، لا فرق، غير أننا نقول الأكمل التقيد بالوارد 11 ركعة أو 13 ركعة الأكمل، لكن من جهة الجواز فالزيادة طالما أنها ورد بها الدليل عن 11 ركعة، فإذا من حد حدا معينا يقال له ما الدليل. يؤيد ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله قد سأل عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. قالوا طيب، لكن مثنى مثنى قيدت بالإحدى عشرة ركعة، نقول والثلاث عشرة ركعة، إذا ما في تقييد إلا أن نقول الأفضل والأكمل الاقتصار على الوارد والجائز الزيادة، وبهذا يكون فقه الباب قائما على جمع الأدلة. ولهذا القول بالبدعية قول ليس في المتقدمين قط، لا أعلمه في المتقدمين، يمكن أن يفهم بعض كلام للمتأخرين من الصنعاني أو بعض العلم من المتأخرين، أما المتقدمون لم يكن عندهم القول بالبدعية، بل خذ ما كان عندهم وهو الاتفاق والإجماع على جواز الزيادة، هذا المنقول عنهم وليس المنقول عنهم الكراهة فضلا عن البدعية، الكراهة فضلا عن البدعية. إذن بهذا تجتمع أدلة الباب، تجتمع أدلة الباب. فنحن عندنا هذا النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصلاة من كذا، من بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. طيب، من بين صلاة الفجر، هل بعد صلاة الفجر مباشرة أقضي؟ هذا ظاهر النص. عندنا أحاديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع، حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء أيضا عندنا أدلة كحديث عقبة بن عامر عن النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت كونها في كبد السماء ووقت الغروب، هذه أوقات أيضا منهي عنها، ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، هذه أيضا منهي عنها. يبقى إذن ما المراد بالصلاة من بعد صلاة الفجر؟ احنا عندنا وقت من بعد صلاة الفجر إلى الطلوع هذا بحديث، وعندنا وقت الطلوع هذا بحديث، إذن نصلي بعد الطلوع حينما ترتفع الشمس قيد رمح، من هنا نبدا. طيب، إلى أن يأتي الوقت الثاني وهو كون الشمس في كبد السماء في وسطه، يبقى هنا نتوقف. إذن يكون الصلاة ما بين ماذا؟ ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، فلا ندخل في هذا الوقت المحظور ولا ندخل في هذا الوقت المحظور. إذن نستفيد من هنا فائدة عامة وفائدة خاصة. الفائدة الخاصة ما يتعلق بفقه الحديث الخاص، وهو أننا لا نصلي أننا يشرع لنا أن نقضي ما كان من معتاد لنا بالليل، فمن نام عن حسبه قضاه نهارا، وفي مشروعية قضاء الرواتب إذا فاتت الإنسان. والفائدة العامة وهي لنا كطلبة علم أن الفقه البابي إنما هو قائم من جهة الدلالة وجهة الأحكام، إنما هو قائم على جمع الأدلة، والحكم على الحديث هذا من جهة الثبوت قائم على جمع الطرق. فعندنا جمعان في الدلالة والحكم، فقه الباب يقوم على جمع الأدلة، وفي الحديث والحكم عليه قائم على جمع طرقه. فحتى أعلى إذا كان هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا، فيه شذوذ أو محفوظ، فلا بد أن نجمع ماذا؟ أن نجمع أدلة، أن نجمع الطرق. يبقى الحديث في ثبوته قائم على جمع الطرق، والباب في فقهه قائم على جمع الأدلة. إذا عرفنا هذا وذاك استرحنا، لأن الحقيقة الخلل يقع إما من جهة الثبوت والتقصير في الحكم، وإما من جهة الدلالة والتقصير في الجمع للأدلة التي نستطيع أن نستنبط الحكم بطريقة صحيحة سليمة. هذه طريقة العلماء سواء في الحكم على الأحاديث أو في الأخذ بدلالة النصوص. نعم 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 أعطي نعم أحاديث عائشة في إيه؟
أحاديث عائشة في الرضاع وفي الحج اختلطت عليها.
نعم اقرأ.
يقول ابن عبد البر في الاستذكار: وأهل العلم يقولون أن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج وأحاديثها في الرضاع وأحاديثها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأحاديثها في قصر صلاة المسافر لم يأتي ذلك إلا منها رضي الله عنها، لأن الذين يرون ذلك عنها حفاظ أثبات: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد ومسروق ونظراؤهم. وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود.
نعم نعم نعم. يعني الوهم ترب هنا الوهم، يعني يقول أن الرواه عندها عنها ثقات فلا يكون وهم من قبلهم لأنهم يتفقون عليها، إنما يكون هذا باعتبار فهمها وليس الاضطراب بل هو تعارض المنقول عنها. فلهذا لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، إنما هذا من فهمها رضي الله عنها. نعم بحسب نعم، ما هذا يقول هو يعني هذا من قبلها وليس من قبل الرواة. نعم ليس روايات مضطربة، لا، فهو ابن عبد البر لعل يقصد باضطراب هنا هو هذا الباب من جهة الحفظ وعدم، من جهة نقلها وعدم، فكونها تنقل عن أن النبي ما زاد عن في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة، هذا بحسب علمها أو من قبلها المبني على علمها، ليس أنه ورد عنها خلاف ذلك ووهم الرواة، لا، فالرواة عندها أثبات عنها أثبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وقد يقال بأنه لا يقيد، لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير، وأن لا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط، مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد ونسي وجلس وطالت المدة فإنه لا يقضيها، لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب، فإذا تأخرت عنه سقطت سنتها. وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجبا من الواجبات كالصلاة المفروضة، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات كالسنن الرواتب، لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك
نعم، قال الشيخ ابو سنتي تحية المسجد، قال فإذا دخل الإنسان المسجد ونسي وجلس وطالت المدة، فهذا قيد مهم وهو طالت المدة. أما إذا ما طالت المدة، يعني دخل المسجد ثم جلس وتذكر ثم قام، فإنه يصليها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي يوم الجمعة وهو سليك لما جلس أن يصلي تحية المسجد، لأن الوقت قريب، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي أن يصلي الركعتين تحية المسجد. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فدل هذا على أن الوقت إذا كان قصيرا فإنه يصلي. أما إذا طال الوقت، جلس وفي منتصف الدرس بعد ساعة تذكر أنه لم يصلي تحية المسجد، ماذا يصنع الآن؟ يقوم يصليها؟ الجواب لا، ما يقوم يصليها، فقد كانت لسبب وهي مقيدة بسبب وفاتة. والسبب ما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه تكون تحية المسجد عند الدخول، وقد فات الوقت الآن وخرجنا عن السبب أما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات وقته، ما لم يكن هناك مانع. يبقى ما قيد بسبب فإنه يفوت بفوات سببه، وما قيد بوقت فإنه يقضى ما لم يكن مانع. يعني مثلا مما هو بسبب، مثلا أنه يصلي ركعتين بعد الوضوء لما جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من توضأ، حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، من توضأ لحوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء إلا غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب لو أني صليت توضأت ثم دخلت فصليت الفريضة وتذكرت أني لم أصلي ركعتي الوضوء، هل أصلي؟ لا، خلاص هذا قيد بسبب وفات هذا الأمر، فهذا قيد بسبب وفات فإنه لا يقضى إلا ما ورد الدليل بهذا، مثل تحية المسجد إذا كان وقتها قريبا. وأما إذا قيد بوقت فإنه يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حزبه بالليل نهارا، وقضى سنة الصبح أيضا بعد العصر. نعم.
قال وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة
سنة.
وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر الأيام البيض فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة أيام من الشهر واسع فتجوز في أول
واسعا ما.
وإن كان صيام ثلاثة أيام من الشهر واسعا فيتجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والله الموفق.
ليه ما رفعناش الثالث؟ لكن الأفضل هذا اسم، لكن في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر بيكون هذا حقه الرفع، فنقول لكن الأفضل الثالث عشر والرابع عشر. لماذا ما رفعنا؟
مبني على النصب الجزئين،
لأن هذا مبني على فتح الجزئين، هو موضعه الرفع، فنقول هذا مبنى على الفتح في محل رفع، لأن الأعداد إذا ركبت من 13 إلى 19 فإنها تبنى على فتح الجزئين، تبنى على فتح الجزئين. نعم. ففيها أن الإنسان لو كان يواظب على الأيام البيض 13 و14 و15 فإذا فاتته، يقول إذا فاتته فإنه يقضيها، هذا إذا كانت له عادة أن يصوم هذه الأيام، فإذا فات وقتها فإنه يقضيها بعد ذلك. أما إذا كان يصوم 3 أيام مطلقة، لحديث أبي هريرة في الصحيح أوصاني خليلي بـ3 ومنها صيام 3 أيام من كل شهر، فإذا صام 3 أيام في أوله في أوسطه في آخره أجزاءه، لكن الأفضل أن يكون ذلك في الأيام البيض، فاجتمع له الفضلان، فضل 3 أيام وأن تكون هذه 3 أيام الأيام البيض. نعم.
قال النووي.
نعم. من لا، فين الحديث هذا؟ فين؟ لكن ورد أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين اللتين يصليهما بعد العصر مداوما على ذلك، مداوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المداوم على ركعتين بعد العصر، فبين النبي لها أن هاتين ركعتين أصلهما ركعتين ففتته من الظهر سنة الظهر فقضاهما بعد العصر فأثبت ذلك، فيكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعم. فالذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليس أصل القضاء، الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على ركعتين بعد العصر ليس أصل القضاء، فإن أصل القضاء ثابت، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، فإذا فاتت الإنسان سنة الظهر فصلها بعد العصر فإن ذلك هو المشروع والمسنون، لكن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو المواظبة، ولهذا أشكل عليهم هذا، أشكل عليهم المواظبة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهو صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، كان يصلي بعد العصر، فأشكل ذلك على الصحابة، فسألته أم سلمة رضي الله عنه عن ذلك، رضي الله عنها عن ذلك، فقال إنما هما ركعتان اللتان نسيتهما أو شغلت عنهما بعد الظهر فأثبتهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فالمداومة على ركعتين بعد العصر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أصل القضاء فليس بخاص، ولهذا حديث أم سلمة وردت له طرق كثيرة وفيها بعض الألفاظ قد توهم، لكن جمع حديث أم سلمة بطرقه يؤخذ منه هذا الفقه مع حديث عائشة أيضا رضي الله عنها في الباب يؤخذ من هذا الفقه، وهو أن القضاء بعد العصر هذا مشروع للجميع لمن فاتته سنة الظهر، أما إثبات هذه السنة بعد العصر دائما فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يقول نعم أعطيه هذا الميكروفون. نعم.
حديث رواه أحمد والنسائي
في البلوغ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فتتنا؟ قال لا. قال أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: حديث أم سلمة رواه أحمد والنسائي والسراج من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قال: إسناده صحيح وأصله في الصحيحين إلا قولها أفنقضهما، فقد ضعفها البيهقي وابن حجر في الفتح، وصححها ابن حبان، وقال ابن رجب في شرح البخاري: إسنادها جيد، وكذلك قال ابن باز رحمه الله تعالى. قال في الشرح: دل هذا الحديث على أن قضاء راتبة الظهر التي بعدها بعد صلاة العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قطعا غلط، قطعا غلط، هذا قطعا غلط، لكن المداومة على ذلك. أما قضاء الركعتين قطعا غلط، هذا قطعا غلط. نعم، أعد الرواية ما فيها، الرواية ما فيها، ما الذي يدل على الاختصاص؟ أعد الرواية مرة.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر وصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فتتنا؟ قال: لا.
نعم، هذا هذه منكرة، هذه لفظة، هذه منكرة، وإذا صحت على قول من صححها محمولة على أن نقتدي بك في المواظبة عليها، لأن كما قلت حسن مسلمة له روايات عديدة، اجمع الروايات لأن قد يظهر شيء منها من التعارض وكذا، فاجمع روايات حديث مسلمة، روايات حديث مسلمة مع حديث عائشة مع كذا، فقه هذا الباب بعد جمع رواياته نحصل من ورائه على أمرين: الأمر الأول أصل القضاء، الأمر الثاني المواظبة على ركعتين بعد العصر. طيب، أما الأمر الأول وهو أصل القضاء فهذا ثابت، ثابت في سواء في سنة الظهر أو في حزب ينام عنه بالليل أو في سنة الصبح، ما في فرق. سنة الصبح إذا فاتت تقضى ولا ما تقضى؟ تقضى كما جاءت بها السنة، ولا فرق بين الصبح أيضا الذي هناك نهي بعد الصلاة عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر كذلك فهناك نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومع ذلك ثبت قضاء الصبح وكذلك ثبت قضاء العصر. فالأحاديث الصحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح وغيره تدل على ذلك. نعم نعم.
جاء في الصحيحين عن بكير أن قريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، فإن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال قريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقلت: سل.
هذا في مباحثة الصحابة في المسائل الصغار والكبار، فهذه سنة، بلغهم أن عائشة تصلي بعد العصر فاجتمعوا جميعا وأرسلوا إلى عائشة سألوها: لماذا تصلين بعد العصر ونحن عندنا ماذا النصوص على النهي بعد صلاة العصر؟ نعم.
فقالت: سل أم سلمة، سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة.
سل أم سلمة، فإن لها في ذلك السنة أو الاطلاع الخاص، الاطلاع الخاص، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فردوني إلى
ففيه
أم سلمة.
الإحالة على العالم، والعالم هذا العالم بإطلاق أنا صغير في العلم فحل على العالم، أو قد يحيل العالم الكبير على من هو أصغر منه لكون صاحب واقعة، صاحب قصة، صاحب سؤال، فيكون هو العالم بهذه الواقعة، بهذه المسألة، حيث إن له الاطلاع الخاص أو السؤال الخاص. نعم.
فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت:
فأرسلت
إليه، هو شيخنا مكتوب هنا الخادم بس هي في الأصل الخادمة أو الأمة، فأرسلت إليه الخادمة فقلت قومي إلى جنبه فقولي. تقول أم سلمة: يا رسول الله، ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أمي، يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
نعم، وروايات كثيرة، روايات كثيرة. نعم.
قال ابن حجر في الفتح: وتمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك.
نعم.
لا أصل القضاء.
نعم نعم، هذا هو بالتمسك، هذا في المداومة لا أصل القضاء. وقال ابن حجر أيضا: تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا. وأظن يميل إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أظن تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق الكراهة، كراهة الصلاة. وهذا المنقول عن جماهير العلم، بل حكي الاتفاق على ذلك، حكي الاتفاق على كراهة الصلاة بعد العصر. أما ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، وهذا من خصائصه. وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك من فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، يبقى من خصائص المواظبة. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا سئل عن هذا فقال: ليس هناك سنة بعد العصر، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس إلا لمن عليه فوائد، هذا يقضيها ولو بعد العصر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة. إلى أن قال: أما سنة راتبة بعد العصر فلا، إلا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بعد العصر ركعتين بسبب أنه شغل عنها بعد الظهر ثم أثبتها، وسئل عنها هل نقضيها قال لا. وأخبرت عائشة أنه أثبتها، كان يصلي بعد العصر، هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا محمول بماذا؟ بالمواظبة، وليس على أصل القضاء، وليس على أصل القضاء. نعم نعم. قال اقرا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما لا تقضى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والثاني تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى.
نعم. نعم نعم.
قال الشيخ الألباني في رواية الغليل: فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. قال الشيخ الألباني: أخرجه الطحاوي وأحمد. قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين زكوان ومسلمة، وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا هذه الزيادة فهي شاذة، ومن الدليل عليه أنه عند النسائي وفي المسند طرق أخرى عن أم سلمة بدون هذه الزيادة.
فقه الشيخ الألباني فيها رحمه الله، وليس التعليق على الرواية. أظن الشيخ في السلسلة يرى هذا، قد نقل في ذلك بعض الآثار، هات ممكن تأتي بكلامه الشيخ الألباني، أظن يرى الشيخ الألباني مشهور عنه هذا، يرى سنية ذلك والمواظبة عليه. اقرأ.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله: هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟ السائل: شيخ، في من السنن ما تقضى؟ الشيخ: كيف؟ في من السنن ايش؟ السنن. الشيخ يقول: القول في السنن الرواتب قضاء ونفيا للقضاء كالقول في الفرائض، فإذا كان عندك علم سابق بالتفصيل المتعلق بقضاء صلوات الفرائض فانقله أيضا إلى السنن الرواتب، فإن كان لم يسبق لك
سنة العصر موجودة موظبة عليها، ده البحث. لا احنا ما نتكلم في القضاء، سنة العصر هذا الشيخ منقول عنه فهذا. نعم. ها
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لسه هناك كثير من الناس لا يعلمون أن صلاة العصر من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين، كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولذلك أشكل على بعض الحاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر والعصر فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر، أن هذا ينافي الجمع، لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم: ويجب أن تعلموا هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي إلا وصلى ركعتين، إلا وصلى ركعتين. صحيح إنه السبب هاتين الركعتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر، لكن واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين فصارت سنة، ليس فقط أنه صلىها مرة واحدة وانتهى الأمر ونحن منهيون عن هاتين الركعتين، لا، وإنما كان سبب صلاة إياهما ركعتين بعد العصر هو أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فأداهما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر ثم استمر على ذلك عليه السلام. الشيخ: وبهذه المناسبة ينبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طالما غفل عنها الكثيرون أيضا، وهي أن الأحاديث التي تصرح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المقصود بهذا النهي هو وقت الاصفرار وليس بعد صلاة
العصر. نعم. أما المسألة الأولى فالشيخ يقول هذه سنة، أن عائشة رضي الله عنها نقرت النبي ما كان يتركهما في بيتها قط وكذا، صحيح هذا أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها، فيحمل الشيخ هذا مع حديث أم سلمة على أن السبب نعم كان هو القضاء ثم أثبته، فبهذا تكون سنة ثابتة، وهذه من السنة يغفل عنها الناس، بل الشيخ يقول وقرون قبلها. ولا شك أن هذا الأمر من الشيخ رحمه الله رحمه وسعة على علمه، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد غفل عن ذلك، وليس جماهير أهل العلم في القرون الأولى قد غفل عن مسألة مواظبة النبي عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إذا عمل عملا أثبته، ولهذا فإن هذا مما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، أما الأمة فلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قد جاء عن عائشة نفسها التي استدل النبي بحديث الشيخ بحديثها ما جاء عند مسلم، قالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلى العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، كان إذا صلى صلاة أثبتها. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك ك كسنة عامة، وهو إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأمة على تأويل هذا التأويل. أما أنها تكون سنة ثابتة للجميع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك، إنما هذا من خصائصه، كما قال هذا الحافظ بن حجر، وقال هذا البيهقي، وقال هذا علماء الأمة. النووي أيضا رحمه الله تعالى قال: نقل نحو هذا الكلام، وهو المنقول عن جماهير أهل العلم، بل كما قلنا حكي الاتفاق على ذلك، على كراهة ركعتين بعد العصر. أما أن نأخذ من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون سنة عامة، لا، ولذا احنا قلنا لابد من جمع الأدلة في الباب، نجمع الأدلة في الباب، نجمع الأدلة في الباب. نعم.
شيخ الألباني في السلسلة الضعيفة،
نعم،
قال بعد ما ذكر تضعيف الحديث، قال: كما نقل صاحب إعلام أهل العصر ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن زكوان عن عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة دون هذه الزيادة، فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة وعائشة حملته عن أم سلمة، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وترسله أخرى، وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتهما، قالت: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط، وكانت تروي أنه كان يصليهما في بيوت نسائه ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتهما لا إلى أصل القضاء. هذا وطاووس يروي أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، وكأنها لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب، ولو كان عندها ما يروى عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع هذا الاشتباه، فدل على خطأ تلك اللفظة. وقد روى محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، وهذا يرجع إلى استدامته لهما لا أصل القضاء. قلت: والتأويل فرع التصحيح، وحديث محمد بن عمرو هذا لا يصح إسناده كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله.
نعم اقرأ.
قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري: وقد روي عن عائشة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد العصر شيئا، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. فهذا يدل على أنه لم يكن يصلي بعد العصر شيئا في بيتها، لأنه لو كان ذلك لذكرته كما ذكرت صلاته في بيتها بعد الظهر والمغرب والعشاء. وروي سعد بن أوس قال: حدثني وساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلا اتبعها ركعتين غير الغداء وصلاة العصر فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما، خرجه بقي بن مخلد. فقد تبين بهذا كله أن حديث عائشة كثير الاختلاف والاضطراب، وقد رده بذلك جماعة منهم الترمذي والأثرم وغيرهما، ومع اضطرابه واختلافه فتقدم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب في النهي عن الصلاة بعد العصر عليه، وعلى تقدير معارضته لتلك الأحاديث فللعلماء في الجمع بينهما مسالك. المسلك الأول أن حديث عائشة يدل على التطوع المداوم عليه قبل الفريضة وبعدها، فإذا فات شيء منه فإنه يجوز قضاؤه بعد العصر، وقد روي هذا المعنى عن زيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب الشافعي والبخاري والترمذي وغيرهم. ورجح أكثرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك كما في حديث أم سلمة، وقد تبين أن عائشة رجعت إليها في ذلك. وعلى تقدير أن يكون داوم عليها فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نوافله كما يحافظ على فرائضه، ويقضي ما فاته منها، كما روي عنه أنه كان يقضي ما فاته من الصيام في الأشهر في شعبان، كما كانت عائشة تقضي ما فاتها من رمضان حتى لا يأتي رمضان آخر. وفي هذا وقد فاته شيء من نوافله في العام الماضي، فلما صلى يوما ركعتين بعد العصر قضاء لما فاته من النوافل كان ذلك سببا مجوزا لمداومته على مثل ذلك. وفي هذا نظر، فإنه لما فاته صلاة الصبح بالنوم وقضاها نهارا لم يداوم على مثل تلك الصلاة كل يوم، وكذلك لما قضى صلاة العصر يوم الخندق. واختلف الشافعية في من قضى شيئا من التطوع في وقت النهي هل له المداومة، على وجهين. ورجح الأكثرون أنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذه الصلاة. قال: والمسلك الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بإباحة الصلاة بعد العصر أو في أوقات النهي مطلقة، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحابنا كابن بطة ومن الشافعية وغيرهم. المسلك الثالث قال: النسخ. وأهل هذا المسلك فرقتان، منهم من يدعي أن أحاديث النهي ناسخة للرخصة، لأن النهي إنما يكون عن شيء تقدم فعله ولا يكون عن شيء لم يفعل بعد، وهذا سلكه ابن بطة من أصحابنا وغيره. ومنهم من يدعي أن أحاديث الرخصة ناسخة للنهي، وهذا محكي عن داود. ومنهم من حكى عنه إلى أن قال المسلك الرابع، قال: وأكثر العلماء على أنه ليس في ذلك ناسخ ولا منسوخ، وهو الصحيح. ثم قال: والمسلك الرابع أننا لم نجد أحدا سبق إليه وهو محتمل، فنقول: يمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن عمر وغيره من الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ظنت أنهم ينهون عن الصلاة بمجرد دخول وقت العصر، كما قال ذلك كثير من العلماء أو أكثرهم في النهي عن الصلاة بعد الفجر، أن النهي يدخل بطلوع الفجر كما سبق ذكره. وكانت عائشة عندها علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل صلاة العصر ركعتين في بيتها، وكان عندها رواية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها مرة ركعتين بعد العصر، فكانت ترد بذلك كله قول من نهى عن الصلاة بعد العصر. فإذا وقع التحقيق معها في الصلاة بعد صلاة العصر كما أرسل إليها معاوية يسألها عن ذلك، تقول: لا أدري، وتحيل على أم سلمة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لم تره عائشة، إنما أخبرتها به أم سلمة، وإنما رأت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وذلك بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، مع أنها كانت أحيانا تروي حديث أم سلمة وترسله ولا تسمي من حدثها به.
نعم، حصل هذا يعني البحث ما تقدم من كلام الحافظ ابن حجر، فهو المستفاد من جمع كل هذه الطرق والروايات. نعم، وهو أن أصل القضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصل القضاء هذا ثابت ووارد، وأما المواظب على ركعتين بعد العصر هذا من خصائصه، وبهذا تجتمع الأدلة كما قال رحمه الله تعالى هنا، لأن الكراهة في الصلاة بعد العصر منقولة عن العلماء، بل نقل بعضهم الاتفاق، إلا ما كان من ذوات السبب فإنهم قد اختلفوا فيها. وذلك الأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي نهى عن صلاة بعد العصر حتى تطلع تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم نعم نعم. إلا وأما قالوا أما نعم نعم. قرأ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأما الركعتان بعد العصر فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة، فمن شاء فليرجع إليه. وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت فيها التي كثرت الأقوال فيها، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنهما، كما ذكره الحافظ العراقي وغيره. فلا تكن ممن تغره الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. ثم وجدت الحديث طريقا آخر عن علي رضي الله عنه بلفظ: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. أخرجه الإمام أحمد. قال: حدثنا إسحاق بن يوسف وساق بسنده عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره. قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلوسي وهو صدوق كما في التقريب. قلت: فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة إلى قوة، لا سيما وهي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر. فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث، وأجبنا عن ذلك بما تقدم، ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا، فالحمد لله على توفيقه. ثم وجدت له شاهدا حسنا من حديث أنس، سيأتي وذكر رقم.
هات أعد لفظ حديث عاصم. لفظه قال:
قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة.
نعم، هذا ليس دليلا ولا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذه قد وردت في الصحيحين وغيرها من النهي عن الصلاة بعد العصر، لكن هذا يمكن أن يحمل على ما كان من ذوات السبب. أما النفل المطلق فالمنقول عن العلماء، بل حكى الاتفاق عليه النهي عن ذلك، النهي عن ذلك حكى الاتفاق على العلماء، ولهذا هو لم ينقله إلا عن ابن حزم في ذلك، لم ينقله عن الفقهاء ولا العلماء، لأن النهي عن الصلاة بعد العصر هذا ثابت عن العلماء، إلا ما كان من ذوات السبب، من ذوات السبب فقط تنازعوا فيه، والصحيح أنه يجوز. أما الركعتان بعد العصر فكما سمعت من الحديث في ذلك، والجامع بين هذه الأحاديث والذي تطمئن إليه النفس التفريق بين أصل القضاء وبين المداومة على ركعتين. أما أصل القضاء فنعم، هذا الحديث وغيره يدل على ذلك، وأما المداومة على ذلك على ركعتين فليس هناك سنة بعد العصر ثابتة. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ساق المؤلف هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وألا يكون مثل فلان. ويحتمل هذا الإبهام أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ألا يذكر اسم الرجل. ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو أبهمه لألا يطلع عليه الرواة. ويحتمل أنه من الراوي بعد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأيا كان ففيه دليل على أن المهم من الأمور والقضايا القضية نفسها دون ذكر الأشخاص. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينهى عن شيء فإنه لا يذكر الأشخاص وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما أشبه ذلك. وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى الستر على هذا الشخص. والفائدة الثانية أن هذا الشخص ربما تتغير حاله فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر لأن القرب بين بيد الله. فمثلا هب أنني رأيت رجلا على فسق فإذا ذكرت اسمه فقلت لشخص لا تكن مثل فلان يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل. فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن لما فيه من الستر ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص. وفي قوله عليه الصلاة
والأصل في ذلك هذا يذكرنا بالصدقة فالأصل فيها الإصرار وكذا هذا أفضل الصدقة إلا أن تترجح مصلحة في إعلانها فيكون هو الأفضل كأن ينشط الناس على الصدقة وكذا. ولهذا الله عز وجل قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك أيضا فيما يتعلق بذكر الأشخاص فالأصل التعميم وعدم ذكر الشخص هذا هو الأصل. وأنك تقول ما بال أقوام إلا إذا تعينت مصلحة شرعية تقتضي هذا أو ترجحت فحينئذ يلزم ذكر الاسم وإن أقواما غلبوا الأدلة في التعميم فجعلوا الشريعة كلها ما بال أقوام وإن أقواما جعلوا الشريعة كلها أما معاوية فصعلوق لا مال له وأما أبو جهم فلا ذو عصا عتيق إن كح أسامة بن زيد. والصحيح الجمع بين كل هذه الأدلة ووضع كل دليل في محله. فهناك ما يتعين فيه ذكر الاسم وهناك ما يترك فيه ذكر الاسم. فإن كانت هناك مصلحة شرعية تتعلق بالذكر لزم الذكر لزم نصحا للأمة كما قال أحمد رحمه الله تعالى إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق. ومن هنا كان الكلام في الرواة فقد اتفقت الأمة على أن هذا من النصيحة. ولهذا صار عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل علم الرجال لا يأتي واحد الآن يصطدم في التسمية هذا جاهل جهول الذي يقول ما في تسمية قط هذا جاهل بمنهج السلف والذي يجعل هذا أصلا لا يتحول عنه ولو ترجحت مصلحة هذا جاهل والذي يرفع هذا الأمر هذا جاهل لأنه لو أنه صح كلامه هذا لضاع الدين ولجهلنا السلف أجمعين الذين وضعوا لنا علما. ولهذا نقول الدليل في هذه المسألة ليس أثر ورد عن أحمد وليس أثر ورد عن أوزاعي ده هذا علم أصلا من جملة علماء المسلمين في دليل على النحو في دليل على رفع الفاعل ونصب المفعول؟ يعني تخيل واحد يقول لك هات الدليل على أن العلماء كانوا يضعون التصنيف يتكلمون برفع الفاعل ونصب المفعول وكذا وكذا. واحد يقول لك هذا الدليل على هذا، الدليل على هذا، الدليل على هذا ايه؟ الدليل على هذا ايه؟ قولة سيبويه مثلا، ولا قول لأصمعي، ولا قول كذا. علم يسمى بعلم النحو، المعنى بضبط أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه. علم، علم تحكمنا إلى علم. لما نأتي نرفع فاعلا نصب مفعولا أو نرفع مبتدأ وخبرا تقول ما الدليل على هذا، الدليل على هذا. نفس المسألة الآن لما تأتي إلى تسمية قال ما الدليل على ذلك، دليل على ذلك، دليل على ذلك مرض أمة. طيب في نفس الوقت أيضا من يتخذ هذا الأمر ليكون هو الهدي في كل شيء حتى لو ما في مصلحة في الذكر فيعمم، فأنا أقول مثلا على منبري أقول رأيت فلان ابن فلان يدخن بالأمس وقد لقيته في الشارع فلان ابن فلان يدخن فنهيته وكذا، ما المصلحة في هذا؟ فعندنا إذن الشريعة ما بال أقوام وعندنا الشريعة فيها التعيين يخرج من ضئضئ هذا، أقوام يقرؤون القرآن إذن له بإساءة العشيرة، وأما معاوية فصعلوق لا مال له إلى آخر ذلك مما تورطرت به. فنقول إذن الأصل في ذلك الستر على المسلم فلا يذكر اسمه إلا إذا ترجحت مصلحة، ولهذا يستثنى من عدم الذكر أحوال ولا يقال يستثنى من الذكر كذا. فالأصل والستر على المسلم، والأصل أنك لا تفضح وأنك لا تذكر أخاك بما يكره وتعينه، لكن إذا اقتضت مصلحة. طبعا المصلحة دي لا تظن مصلحة مرة في العمر ولا مرة في السنة ولا مرة في، يعني مصلحة يعني ما كان يوجد السبب الشرعي، ومن ذلك من هذا السبب الشرعي تعيين الرواه والقول فيهم جرحا وتعديلا، أهل البدع وأهل السنة حتى نحضر هؤلاء وهؤلاء، عند الزواج إذا استشرت في الزواج من كذا، عند الاستفتاء إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينا مكفينا ولدي، إلى غير ذلك من الحالات التي نص عليها أهل العلم. وهذه طبعا حالات كثيرة ومتعددة والحاجة إليها دائما. ولهذا المعترك، معترك بقى الجرح والتعديل ومعترض التسمية وعدم التسمية، لابد أن هذا المعترك لابد أن يضبط بهذا الضابط الوارد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما ما كان باب النصيحة ليحذر الناس أهل البدع، ليحذر الناس أهل الفساد من أصحاب المعاصي وكبائر الذنوب، حينما تكون لك مصلحة شرعية تقتضي النصيحة فالدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، حديث تميم بن أوس عند مسلم، وحديث جرير بن عبد الله أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على ماذا؟ على النصح لكل مسلم، كان يبايعهم على النصح لكل من فشرط عليها والنصح لكل مسلم، وبهذا تجتمع أدلة الباب. نعم.
قال وفي قوله عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فترك قيام الليل التحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعه، فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير وكراهة له، وهذا خطر عظيم. وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن قضاؤه قضاه، وإن كان مما لا يمكن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي ساقه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك قيام الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة. فإذا قضى الليل
ولم يوتر لنوم أو شبهه
فإنه يقضي هذه الصلاة لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعا، وبناء على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصلي في النهار أربعا، وإذا كان يوتر بخمس فليصلي ستا، وإن كان يوتر بسبع فليصلي ثمانيا، وإن كان يوتر بتسع فليصلي عشرا، وإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فليصلي اثنتي عشرة ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي هذا دليل على فائدة مهمة، وهي أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى، وأما العبادة المربوطة بسبب فإنه إذا زال سببها لا تقضى. ومن ذلك سنة الوضوء مثلا، إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يصلي ركعتين، فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه، وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن المقرون بسبب لا بد أن يكون مواليا للسبب، فإن فصل بينهما سقط، والله الموفق.
نعم، نقف عند باب في الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها. نعم، فيه نعم مسألة الحمل على الشيخ الألباني مثل هذه الأقوال التي ترد عنه رحمه الله تعالى، هذه الحملة إن كانت يعني حملة من باب الانتقاص فالمنتقص جاهل، المنتقص في ذلك جاهل، أما إذا كانت من باب تخطئة وتصويب فهذا نعم هذا شأن العلماء. وللشيخ الألباني رحمة الله عليه رجل يرى الأثر ويعظم الأثر، وفي نفس الوقت لو تتبع الشيخ الألباني في جميع أقوال هذه قل مسألة ليس له فيها سلف، قل توجد قد توجد بعض المسائل القليلة جدا، إن قلت مسألة إن قلت مسألتين، لكن قل مسألة إلا وتجد للشيخ فيها سلف، لكن قد توجد مسائل ليس سلفه فيها المتقدمين، ليس سلفها من المتقدمين، لكن قد تجد من المتأخرين من الشوكاني من الصنعاني من ابن حزم من كذا، ولكنه رحمه الله تعالى يذهب إلى الأحاديث وإلى الطرق وإلى الألفاظ، كما في هذه المسألة وفي غير أي مسألة ذهب الشيخ تجد أنه يجمع الأحاديث والروايات والألفاظ ثم يقول بدلتها، ليس هوى ولا هو معتقد أو قول بيتعصب له ينصره، ليس مالكيا ينصر قول مالك ولو بالتعسف، ليس شافعيا ينصر قول شافعي ولو بالتعسف، فغاية ما فيها أن الشيخ في ذلك يخطأ ويصوب. أما الحملة التي تقتضي أن الشيخ يعني في ذلك ينتقد عليه، ما انتقد عليه العلماء بانتقاص، لكن العلماء نعم ينتقدون عليه أنها مثلا هذه أقوال لما يكن عليها عمل المتقدمين، لما لم يكن عليها كذا، وقد يصيب الشيخ ويخطئ في ذلك، نعم نعم، لكن حملة تقتضي النقص وتقتضي كيف تنتقص من يعتمد على الأثر ويجمع طرقه ويقول بالتصحيح والتضعيف، كيف تنتقد من يذهب في هذه المسائل إلى قول علماء، يعني هذه مسألة معنى الأخيرة يقول وقال بهذا ابن حزم وقد نقله عن جماعة من الصحابة، أي نعم ابن حزم يقول وقد نقله عن جماعة من الصحابة، فهو رحمه الله تعالى يرجع إلى العلماء، ما ينفصل عن العلماء، يرجع إلى العلماء، وفي كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا في المقدمة، و يرجع إلى الفقهاء الأربعة وإلى غيرهم. لكن نعم نعم نعلم أن هناك مسائل فعلا الشيخ رحمه الله تعالى يعني تكاد تكون مسائل كما قلنا لا يعرف للمتقدمين قول فيها وينصرها، لأن الشيخ يرى أن الأثر فيها واضح، فهو من باب الاجتهاد الذي نحسبه إن شاء الله أنه مأجور الأجر الواحد. لكن بكل أمانة، بكل أمانة، حتى يكون البحث تاما أيضا، نحن نستفيد من كلام الشيخ في ذهاب هذه الأقوال، نستفيد فائدة أننا نقول علينا كطلبة علم أن نستفيد من هذا، أننا كما نجمع الأدلة في الباب إذا أردنا حكما، وكما نجمع الطرق للحديث إذا أردنا حكما على الحديث، نجمع كلام العلماء من متقدمين والمتأخرين في المسألة إذا أردنا أيضا أن نذهب إلى قول نتجنب فيه الشذوذ، ونضع هذا بقاعدة الحقيقة، وهو إذا ثبت عن المتقدمين قول لا يختلفون فيه ولم يرد عنهم في نص المسألة قول آخر، يلزم الإنسان هذا وينبغي أن يوجه فهمه واختياره لوفق ما ذهبوا إليه، ولا يعتقد قط أنه يمكن يذهب إلى قول في عين المسألة التي تكلم فيها السلف ويكون الصواب مع إذا خالفه. اصطحاب مثل هذه القاعدة يجنبنا الحقيقة أن نقع في مسائل وقع فيها شوكاني، وقع فيها صنعاني، وقع فيها الباني رحمة الله على الجميع، وقع فيها ابن حزم، وقع فيها هؤلاء، وإن كان مسلك ابن حزم يختلف عن مسالك هؤلاء يعني في هذا الباب، لأنهم يقولون يعني بالأدلة في الجملة في الإجماع والقياس، وإن كان أيضا فيه جزئيات تنكر عليهم، حتى الشوكاني، حتى الصنعاني، حتى الألباني في مثل هذه المسائل، لكن أنا أستفيد الحقيقة. يبقى أنا سلكت أخطاء الشيخ الألباني في هذه المسائل ليتكاد تكون شاذة، وأقول الشيخ اعتمد على أثر، واعتمد أيضا على العلماء في هذا في جل هذه المسائل، لكن أستفيد وأقول بأن هذه المسائل التي اعتمد الشيخ على هذه الحقيقة هي أشبه بالشذوذ، كالقول مثلا بتحريم السبت، صيام السبت، هذا قول شاذ مطروح، كالقول ببدعية الزيادة على 11 ركعة، فهذا قول شاذ أيضا ومطروح، وإن كان سبق إليه من مثلا من بعض أهل العلم المتأخرين. أما مسألة العصر أسهل شوي، لا مسألة العصر أسهل شوي، لكن الشاهد أنه أن مثل هذه المسألة، مسألة مثلا أيضا المحرم إذا أمس ولم يطف بالبيت وقد تحلل ولم يطف بالبيت عاد محرما، مثل هذه المسألة الحقيقة نقول أما الشيخ الألباني كقدر يحفظ وكأثر يعتز به ويرجع إلى العلماء في جله فقيه رحمه الله تعالى، هذا موجود، لكن نقول هذه الأقوال التي وجدت عند الشيخ رحمة الله عليه أنه قد يغفل في بعض الأحيان ما نقل عن المتقدمين، ويرى الشيخ أن الأثر واضح وأن العمل بهذا واضح، مثل هذه المسألة معنا الآن، هذه المسألة يقول ولا تغتر بالكثرة ولا تغتر، لا، فأنا أستفيد، وأنا أستفيد الحقيقة استفادة عظيمة جدا من القراءة للشوكاني أو الصنعاني أو الألباني رحمة الله على الجميع، أنا أستفيد أن الإنسان لا ينفصل عن المتقدمين أبدا، أستفيد أن القاعدة والركيزة التي ينبغي أن أتربى عليها وأن أربي عليها، كما أجمع الأدلة في الباب حتى أصل الحكم، وكما أجمع الطرق في الحديث حتى أصل الحكم وأنا مطمئن، أجمع كذلك أقوال العلماء وأنني أنظر إليه بهذا النظر الذي هو نظر العلماء، ألا وهو إذا ثبت في المسألة نفسها كلام للمتقدمين أنظر، إن اختلفوا رجحت بين أقوالهم ولا أخرج عن اختلافهم، وإن اتفقوا قلت بقولهم ولا يسعون الخروج عن كلامهم، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقل هذا ابن القطان رحمة الله عليه أنه لا يسع الواحد أن يخرج عن الأمة إذا اتفقت وعن الأمة إذا اختلفت، نقل إجماع على هذا، وبالتالي لن يكون لي الأقوال الشاذة، غاية ما أذهب إليه هو قول أنا مسبوق إليه، لن أخالف إجماعا، لأن مثل هذه المسائل فيها بعض مسائل الشيخ يخالف فيها الإجماع. يعني هذه مسائل يخالف فيها الإجماع، مثل مسألة تحريم صوم السبت، هذا يخالف فيها الإجماع. ما قال أحد من العلماء أبدا بأن صيام السبت إذا انفرض يكون محرما، ولا قال بدعة الزيادة على 11، منقول الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة. فلماذا طيب؟ إذن حتى أنا أستفيد بقى. أنا أستفيد ولست بذلك أقول أنتقص الشيخ في هذا انتقاص يطعن فيه، لا، أنا أستفيد من هذا الباب، وهو أنني في فقه أي مسألة لا أنفصل عن فهم العلماء المتقدمين. فإن كانت المسألة من مسائل النوازل التي في العصر هذا أو قبل هذا، يعني في المتأخرين لم يعني تكن عند سلف، لا أنفصل عن فقه الكبار في عصر النازلة، لابد أنظر إليهم. أنا الآن أسأل عن مسألة اختيار جنس الجنين أو الموت الدماغي أو إلى آخر ذلك، لابد أرجع إلى كلام علماءنا الكبار، سواء أبحث هيئات كبار العلماء أو المجامع الفقهية أو أبحث العلماء الكبار المتخصصين في هذا. لا أنفصل أنا أي مسألة، ما أنفصل عن العلماء. فإن كان لهم الاتفاق فلا أخرج، وإن كان لهم الاختلاف تخيرت من أقوى. يبقى أنا في حد الأمان، لا أنفصل، أنا في حد الأمان. مثل من ينقل بأن الأخذ دون إحالة في المتقدمين كان هذا جاريا ولا إشكال فيه، لم يكن بعضهم ينكر على بعض، في المتقدمين ينقل ما في إشكالية، لكن لما ظهرت الآن حقوق الملكية الفكرية وغير ذلك هذا لا يحرم. إنما قبل فالنسبة إلى السلف إن هذا ما في إشكالية، وإن لازال العلماء ينقل بعضهم عن بعض بدون إحالة، هذه مشكلة أن تنسب إلى السلف هذا. من الذي قال هذا؟ من الذي قال سرقة الحديث وسرقة الكتب؟ وإلا كان الواحد لو في عصر البخاري على هذا يجعل بخاريا آخر مع يعني بعض التعديل الطفيف في بعض أبواب، ويبقى لا إشكال يا أخي، السلف ما ينكر بعضهم على بعض أن يأخذ بدون إحالة. وأخذ كلام العلماء كل الرد على بشر المريسي عند الدريمي أخذه هو وأنسبه إلى نفسي، لأنه ما كان السلف إلا بعض أشياء طفيفة. هذه نسبة إلى السلف لا تجوز، لابد أنظر إلى كلام العلماء. من الذي رخص في هذا؟ من الذي رخص في هذا حتى صار شعارا عند العلم المتقدمين أن من بركة العلم الإحال؟ نقول هذا يلك أصل بركة يعني، لكن انظر إلى التجديد في هذا سراق الحديث، وكيف إن كان هذا الأمر يتشددون فيه. فالشاهد أن الإنسان يستفيد أنه لا ينفصل عن العلماء، أنا أستفيد، أنا ما أجعل يعني نظري إلى الحديث ولو صح طرقه أن أنظر نظر الحديث عن هذا الفقه، لأن عندي باب أنا وأنا أدرس علم الحديث عندي باب عظيم في هذا العلم، ألا وهو أن القول بالحديث كحكم وكذا ليس يقتصر فقط على صحة إسناده، فقد يصح الإسناد ولا مغمز فيه ولا مطعن، ومع ذلك يكون هذا الحديث مخالفا برواية الثقات، مخالفا بتخصيص ورد، بتقييد ورد، مخالف بنسخ هذا الحديث ثبت نسخه. وليست المسألة فقط أن أقول الحديث صح إسناده أقول به، أين هذا الحديث عند العلماء؟ فين هذا الحديث؟ عمل العلماء به؟ العمل. ولهذا كطريقة الترمذي رحمة الله عليه أبي عيسى طريقة نادرة في جامعه. أنا أعتبر أنا الحقيقة كصنعة قوية ومنهجية وكذا، يعني أن هذا الحديث، أن هذا الجامع للترمذي في بابه يلي البخاري في تألقه في تبويبه وكذا، وإن كان هو يزيد عن البخاري في الترمذي، ما ليس في الكتب الستة الخمسة غيره، في الترمذي ما ليس فيها، وهو عمل أهل العلم، عمل أهل العلم أضافه، وليس باللازم في جامع السنن أن يضع هذا، ليس باللازم، ولكنه رحمه الله تعالى ذكر فيه كلام العلماء وما عليه عمل أهل العلم حتى يجمع لك بين الرواية والدراية، بالإضافة أيضا إلى أنه جعل في جامعه هذا الإشارة إلى طرق الحديث، وبنحو هذا ورد عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وفي الباب كذا عن أنس وابن عمرو وإلى غيره، أشار مشاريع، طلع مشاريع من هذا أبو عيسى الترمذي. الحقيقة يعني كتاب يبهر عقول من يعتني بهذا العلم رحمة الله عليه. ولهذا قال بعض العلماء أنه ما يسع بيتا ألا يكون فيه جامع الترمذي رحمة الله عليه، وهذا هو الإمام الترمذي، ومع ذلك ما ينفصل عن العلماء في هذا الباب. فأنا نعم نرد على من يطعن في الشيخ الألباني واتهمه بقى وصاحب الفقه السقيم وصاحب كذا وكذا، كهذه الإشارات التي يشير إليها العدوي لما كان يطعن في الألباني رحمة الله عليه وهو المطعون فيه، فإنه قد ذهب إلى أقوال لم يذهب إليها أحد قط ولا أثر نقول حتى حديث ضعيف، مثل ما يفتي العدوي بصلاة الجمعة في البيوت لا أثر ولا نظر ولا إمام معتبر، ويقول بالاعتكاف في البيوت. من صاحب الفقه السقيم؟ إنما الشيخ الألباني يكون عنده 10 مساء في جانب ما تكلم، هذه المسائل قد تكون شاذة في بعضها وقد تكون ضعيفة في بعضها. ايه المسألة؟ ايه الاشكالية؟ ما فيها اشكالية. ليه؟ لان المنزع ايه المعتمد؟ ايه المعتمد؟ اثر ومعتمد كذا، لكن انا استفيد الحقيقة من هذه المسائل، انا استفيد من خطأ كل عالم، انا استفيد من خطأ كل عالم. فلا ولا يعني هذا انك ماذا؟ انك تنتقص العالم انتقاصا اذا استفدت من خطأه. انا استفيد من خطأ، انا استفيد، استفدت استفادة عظيمة جدا 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 ونركز عليها ربما كل درس، استفدت فائدة عظيمة. يا طالب العلم اطلب الصبر على ذلك، فإن العلماء يبلغون التسعير وهم سلفيون وعندهم مفردات ما اهتدوا فيها، ولو أنهم أخذت السنة بالشمول من أول المسألة ما كان الأمر هذا. لا. لكن نبقى إلى اليوم نقول الجماعات يؤخذ منها ويرد، كيف هذا أصلا؟ إلى اليوم يقال البيعة إذا لم تكن فيه إمام عام وكذا فالبيعة كذا. أنا منذ نعومة أظفاري لو تعلمت السنة أولا بس هذه المسألة تجنبها، مسألة جماعات مغلقة. أنا إلى الآن مسألة الأشعرة مهزوزة عندي، الأشعرة أهل السنة ولا من أهل السنة ولا مهزوزة؟ لا 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 لا، صغار الطلبة صغار السلفيين يعرفون هذا، فتعلم السنة أولا بدلا من أن تشيخ في العلم وتفوتك مسائل. وده مش انتقاص، إذا كان عالم سنة أن يكون عند المفردة حتى في العقيدة خلف. أنا أقول أستفيد، أستفيد، هو عالمي لا أسقطه، لا أسقطه لو عنده مسألة مسألتين ثلاثة أربعة خمسة في العقيدة قال بخلاف السلف ومات ولم تقم حجة عليه، أنا ما أنتقصه، إنما أنا أقول الآن مبحثي هو إيه؟ أستفيد. كيف تكون هذه الزلة؟ كيف تكون هذه الزلة؟ وما سبب وجود هذه الزلة؟ فأرجع أنا إلى الأصل. من رجع إلى السنة في الأصل هل يقول في الحكم بغير ما انزل أنه كفر بيطلق كده؟ هل يقول بأني لازم الحكم القانوني وضعية كفر؟ معروف أن المسائل دي منتهية، المسائل دي منتهية لمن درس السنة. أنا أستفيد، يبقى أستفيد من جهة الفقه، من جهة الفقه أستفيد وأنا في أول أبواب دراسات للفقه، لا أنفصل عن علماء الأمة من أولهم إلى آخره. هذا واحد. اثنان، أن علماء الأمة إن اتفقوا فلا يستعون الخروج عن اتفاقهم، بس بشرط يثبت الاتفاق هذا، يثبت الاتفاق هذا والإجماع، وإن اختلفوا فلا يستعون الخروج عن اختلافه فلا أحدث قول. ده أستفيده في الاعتقاد، اعتقاد السلف الصالح. لا أعتقد بمقاطع عن بعض مشايخ، لا أعتقد بأبحاث عن بعض طرف العلم، أعتقد عن كتب ودواوين السنة المعتمدة وفهم السلف، وأبدأ بالسنة أولا. لازم لازم ده يجيني اليوم يريد أن يطلب علمه، خذ أصول السنة احفظها، اقرأ شروحاتها، احضرها، تعال أول أعلمه 40 سنة وموت وهو يجلس مكاني فيسأل عن، تقوم ثورة، يقول لك والله يعني السلف قد اختلف في الخروج على قولين فقد ذهب الحسين وذهب ابن جبير. لا 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 لا، يبقى انت ما تعلمتش، ما عندك شيخ رباك، انت ما تربيتش. لكن اول ما افتح الكتاب يبقى الخروج على السلطان، من خرج على السلطان فانه مبتدع على غير طريقة. لما يفتح الكتاب ويقرأ معتقد، أما يحفظ أولا معتقد البخاري لقيته أكثر من 1000 رجل وكلهم يرون ثم السمع والطاعة وعدم الخروج. لما يقرأ معتقدات الأئمة أول شيء، أول شيء قبل سيبويه وقبل الخليل وقبل وقبل فقه الليث وقبل فقه الأوزاعي وقبل المصنفات والمسند والصحاح والموطئات والأجزاء، قبل كل هذا السنة. أنا أريد أضمنك، أضمنك الأول. لكن ما تبقى شيخ والأمة حواليك وانت لا يشق لك غبار، والناس حولك طلاب والناس بتنتظر فتواك، لسه تبحث تقول الحسين وابن الزبير، لسه تقول لي الجماعات فيها وفيها، ولا ينبغي أن نهدم الجهود بل نوجه الجهود، لا ينبغي أن نهدم بل نصحح. لسه بئسة التربية دي لو أنا وربك على هذا، لأن ربك على الصح الصواب وهتكلم وكثير، حتى إذا لقيت الله تقول الشيخ أكثر، مش الشيخ كتم. أنا ما علي منك، أنت ما تنفعني ولا ابني، انا ابحث عما ينجيني، انا اريد كلمة كثرة. الشيخ شبعنا، الشيخ اكثر، لا جماعات لا احزاب لا خروج لا كذا، اتبعوا العلماء، هاتوا الاصول، اتربعوا الكليات، عايزك كده تلقى الله بهذا، بحيث يكون انحرافك انت مسؤول عنه. احنا عمالين ننظر في مجملات لعلماء كبار، احد الاخوة يتصل علي ويقرأ مقطع بالامس، يقرأ لي مقطع لعالم كبير، عالم كبير بيتكلم عن الجماعات المسلحة اللي بتطلع كذا كذا كذا. طيب الجماعات المسلحة نعمل ايه؟ احنا ما عندنا جماعات مسلحة ولا جماعات سلمية، ما عندنا جماعات سلمية ولا جماعات مسلحة. من اصل المسألة، تعال يا ابني اول السلف فين؟ هناك اغلق. انما انا اقول بقى اصل لابد ان ربي الاول، ولابد تربى الجماعة على هذا وكذا، وانا ارني ما في جماعة تقوم بهذا الامر الان، لا عدم ما ادري ايه، ونوضع ضوابط 10,000 ضابط. الضابط الاول اغلق المحبس. اغلق المحبس ليه بقى؟ لان كل جماعة هتقول ايه، انا عندي الضابط، انا عندي القدرة. فإذا كان في قدرة وكان في إمكانية وكان فيه ما أدري إيه، في قدرة بدون سلطان؟ ولماذا هل ذهبوا إلى اليهود فلسطين؟ لماذا يذهبون الحكام عندهم كذا؟ ألا فليذهبوا إلى اليهود فلسطين؟ طب هو يجوز أصلا، هو يجوز يذهب إلى اليهود فلسطين؟ في خلاص عندي عنوان اسمه جهاد، يعني جماعة، يعني إمام، انما جعل الامام جنة يقتل من وراءه. يا شيخ هو في امام شرعي؟ شبعنا من هذه عندنا الرد، ما فيش امام شرعي يتحملها في رقبات، ما فيش امام شرعي بيقيم حدود. يلا افتي اكتب ان الشيخ اليوم يرجم الزاني ويقتل القاتل. ما فيش امام بيحد حد ولا بس عند الجهاد ما فيش امام بيجاهد اطلع بجماعة. طب ما فيش امام بيقيم الحدود. ما فيش امام بيقتل تارك الصلاة. ما فيش امام بياخذ الزكاة قهرا. ما فيش امام بيغلق محلات الخمور. فانت جوزت لي الجهاد بلا امام. جوز لي اقامة الحدود بلا امام. جوز لي هذا. لهذا علماؤنا الذين لولاهم لكنا كالبهائم نستفيد من الزلة. انا الان لو عندي اعظم يعني صنايعي وبعدين في اي باب في اي مين طبيب يا اخي طبيب. بعض الاخوة الممرضين بيقول لي طبيب وماهر واحنا حواليه اخوة متخصصين وبعدين اللي حصل اثناء العملية كده راح جايب عبوة حقنة وكذا كسر حط في كذا اعمل دي بتموت على طول. موتت الرجل ليه؟ دي هنا ودي هنا اختلط عليه. مش ده وارد؟ وارد. وده مش اثم عند الله؟ مش اثم. استفيد ليه بقى؟ دي تتحط هنا دي تتحط هنا. عشان تحطها في كذا لازم تعمل كذا وحط ضوابط. استفيد انا من هذا. انا استفيد من هذا. افضل سائق اللي معاه درجة اولى بل يمكن فوق الاولى خبالك بسوء عمل حادثة ايه؟ قال لا ازاي الرجل نام. استفيد انا ان انا ما اقودش سيارتي ما اقودش كذا الا اذا كنت مستريح. وقواعد كده السلامة. انت ماهر اول ما تشعر بفطور اركن. انت مستعجل على ايه؟ نصف ساعة نام نام. استفيد ولا لا؟ لكن ابقى افضل سائق ولا احد ينتقد افضل سائق. افضل سائق افضل سائق نام. افضل سائق راح اسوان وجه عشان يجيب له 200 جنيه زيادة. السائق اللي بيجل عشان يلحق مكانه في الموقف سائق فعلا. ما تشوف اللي بيشتغل على هذه ها كأنه طيار. ترتي يا طيار في النهاية في البحر يا طيار. انت بتجي عشان ايه؟ انت لو مستعجل امشي براحتك. انت لو عايز فلوس فعلا عدي دور من الادوار مش مشكلة. الدور بتاخد فيه كام؟ 150 جنيه ها؟ ده انت لو رجلك اتكسرت بتاخد 15,000 جنيه و 20,000 جنيه. لو انت عايز فلوس امشي براحتك. لو انت مستعجل امشي براحتك. استفيد. تبعتم اخواني بارك الله فيكم. يبقى استفيد. انا استفيد ولا هذا؟ انا انظر الكتاب اللي بيحتاجه الطالب عندي. انا ادرس ايه؟ اصنف في ايه؟ اعطي ايه؟ اركز على ايه؟ انا اركز اعطيك المنهج في يوم اعطيك المسلك في يوم واحد. ليه؟ انا شايف امامي. النهاردة اللي بيصنف تصنيف في عدم خروج على الحاكم ويرجع بعد كده يصنف تصنيف في الخروج على الحاكم. يبقى ده جاي منين؟ يبقى انا بربيك على انك انت ده معتقد سلفي. اوعى ترجع عنه على الديانة على كذا. ممكن ارجع عن قول لما يكون القول فيه اجتهاد او حتى ما فيه اجتهاد بجهلي اقول كده كنت جاهل الادلة كيت كيت كيت. لكن لما يبقى امن الدولة موجود ما فيش خروج على السلاطين وطلع مصنفات. ولما امن الدولة يروح اطلع الملفات من امن الدولة واحرقها. يعني قبل كده ما اطلعش على السلطان وبعد كده لما تقوم الثورات ندخل مع الناس مع الجموع وندخل على الملفات ونطلع. تمام. خد يا عم ملفك وبتاع من الدولة. الله اكبر ولله الحمد. جاء اليوم الحمد لله ورثنا مساكن الذين ظلموا انفسهم. شوف يلا خد. انا مرة جات لي ورقتي والله بعد 25 يناير جات لي ورقتي من مش عارف ايه جات لي ورقتي. بس الحمد لله طلعت سلفي معتدل فضل الله عز وجل. يعني ما فيش ظلم ولا حاجة. سلفي معتدل سلفي معتدل. ها انت جهادي يبقى جهادي. طيب على كل حال يبقى اذا استفيد من العلماء. استفيد من زلاتهم. استفيد من زلاتهم. استفيد. انا استفيد من هذا. انا استفيد من هذا الامر. استفيد من حياة ابن باز حياة شيخي اللي مات ولا يعرف بشذوذ لا في الفقه ولا في الاعتقاد. ليه؟ ليه الشيخ؟ لأنه غير منفصل عن طبقات الأمم. ليه؟ لأنه مدمن القراءة في كتب أهل العلم. ليه؟ لأنه تربى الصح من الصغر قبل ما تصدر. شيخ خد له 10 سنين كده على بعضهم، على بعضهم، هو عنده 17 سنة، 17 ل27 سنة واجه الأمة. بعد كده طلع من عند ابن بريء بعد 10 سنين بقى قاضي في الخارج، من 17 سنة، سنة 47، شيخ مريد 30، 47، 17 سنة، خد كتابه 57، 10 سنين، اليوم 10 سنين دول اضربهم في 10 يبقوا 100 سنة، لان لازم الشيخ ملازمة الظل. وما ابن ابراهيم، وما ادراكم من ابن ابراهيم، وما ادراكم، اثر، نظر، حكمة، انك كل شيء. هذا الرجل من ائمة العصر، ابن ابراهيم رحمة الله، متين 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 متين، ابن ابراهيم رحمة الله عليه. ولذا احنا قلنا عليك بتقريرات ابن ابراهيم، لا تفوتك، ادخل تقريرات ابن ابراهيم، التقطها بالمناقيش، اي لو ورق لا تترك. اذا انا استفيد، انا كطالب علم استفيد، لاني ضعيف، انا ضعيف فاستفيد من هذا، استفيد، الله المستعان. لكن يعني مسائل ضخام مفاتيحها صغار جدا، لكن فقدناه. لسه اليوم بنتكلم، اسمع امس لبعضهم والجرح ويطلع نابتة ويطلع مش عارف. طبعا انتوا عارفين النابتة دول بيعملوا ايه؟ طبعا اكيد ما بيكروش الفاتحة، ما يعرفوش يحسنوه، والله ما يحسن الفاتحة، طبعا دي معروف كده، صح صح. وطبعا لو تسألوا في الوضوء ونواقض الوضوء مش عارف يعده، اكيد طبعا. وطبعا ما بيحافظوش على صلاة الجماعة، طبعا ما انتوا عارفين طبعا، هي دي معروفة كده، المداخلة دول، الجماعة دول معروفة، لا بيحسن قراءة الفاتحة، ولو تسأل فنوخ ضوء ما يعرفش يوضوء، وما بيحفظش على صلاة الجماعة، وبيعكسه بنات، ولسه تيب معروف ديت. انما هم ما شاء الله تبارك الله، اللي بينزلوا الميادين تمام، اللي بيعملوا الاحزاب، اللي باعوا القضية لأهل البدع، دول بقى بيصلوا الجماعة، دول في غاية العفة مع النساء، دول ما شاء الله تبارك الله فقهاء، دول ما شاء ما فيش فيهم حد بفرص، وكلهم حافظين الفتحة بالقراءة العشر، كلهم كلهم بالفتحة بالقراءة العشر. إنما أي سلف سنة ما بيعرفش يقرأ الفتحة. واحد مرة كان مبهور، رحت له المسجد يعني سنين عشان أروح للمسجد ياخد هذا تمام، ورحت المسجد عنده، كان فرحان، دورة عملنا دورة هنا، ولما اختلف بعد كده والله العظيم نحسن قراءة الفتحة. عشان احنا برضو سبحان الله من اجل هذا الامر، يعني مش يعني الحمد لله بنحصل احنا يكون التأصيل في كل العلوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله. كان واحد عندنا في البلد واحنا لسه صغار، بالك اول ما طلعنا، وان كان هو الحمد لله ما اختلفش معايا، لكن كان مع الاخوة يعني دايما انت حدش عارف يقرأ فتحة، كل واحد حط لي منديل على راسه، بقى شيخ معرفش يقرأ فتحة. كان ده سبب اصلا توجيه في القراءة وانا لسه صغير، يعني انا بدأت معه، انا حفظت من القرآن من الفاتحة للمائدة عليه، كان هو السبب هذا، اول ما حفظت الحقيقة عليه، واخد بالك. ولكن 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 ويتطرد اخوة، الى ان جاء اليوم ان هو ياخد اجازة عني في ورش، وده كان هو الاساس اصلا في التوجه للقراءات من ايه؟ ناولا. يعني يا اخي طب عدلنا الفاتحة، يعني ما يكون الواحد اللي معاه قراءات عشر ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، يبقى بقت مصيبة ديت. وبعدين انا كنت بقى امس بقراء كويس، هو ايه اللي حصل اليوم؟ هو انت لما اختلفت معايا الفاتحة راحت؟ ما كنا بالامس بقرا فاتحة ابن كويس كويس جدا. فدايما فلهذا استفيد، انت استفيد، عن منبر هيسلخوك، الصوف اللي جالس هتقول بقى كان الله يا ويلك، ها الرحمن على العرش استوى، تعالى وعمال بتكلم في الاستواء وتكلم في كذا، تعالى الرحمن ساب لك الاستواء ومسك لك في
في الرحمن والرحمن. ويا سلام كده لما تكون على السنة على المنبر وبتقرر الأصول وجد في الايه في الصلاة لا تحسن قراءة لا تحسن قراءة، يبقى لابد. فالشاهد انا اقصد اقول من تستفيد من هذه الثغرات ان اسدها، انا استفيد من هذه الثغرات ان اسدها. منين جت الثغرة هنا ومنين جت الثغرة هنا ومنين جت الثغرة من هنا؟ مش اطعن في علمائي، لا ما اطعن في علمائي، لكن استفيد من اخطائي، استفيد من زلتهم، استفيد من هذا. طب وهل هتعصم بهذا؟ لا مش هتعصم ابدا، لكن على الاقل بدل ما تخطئ الف خطا هتخطئ عشر، على الاقل بدل ما يكون عندك مئة مساله شاذه مثلا ممكن يبقى لك مساله مسالتين قلت بخلاف. ليه؟ لانك تربيت تربيه صحيحه سليمه سديده. واضح اخواني؟ بارك الله فيكم. من هنا ابن عبد الوهاب لما جاء يصنف صنف بطريقه معينه في ابواب معينه. شيخ الاسلام لم يكتب تفسيرا مع انه ايه في التفسير، لم يكتب تفسيرا كاملا قائم على مفردات الكلام. شيخ الاسلام من اول الحمد لله رب العالمين الى من الجنه والناس، مع ان مجال التفسير لسه صغير. شيخ الاسلام لم يبلغ 20 سنه وله مجالس من صدر في التفسير، في التفسير كتبهر العقول. لا، لم يضع تفسيرا. حاجه الامه في ماذا؟ فأنت استفيد. أنا استفدت من قضية ابن عبد الوهاب، أنا استفدت من قضية ابن تيمية، أنا استفيد من هذا. وإلا ما أنتفع. فاعتبر يا أولي الأبصار، اللي ضل كيف ضل، واللي اهتدى كيف اهتدى، واللي صار إمام كيف صار إمام. اخوان ابن حزم عقلية عجيبة، يا اخوان ابن حزم هذا عقلية عجيبة، عقلية تقدر. اهو ده مثال. اشكالية ابن حزم ايه؟ اشكالية ابن حزم ما خدش الف باء اللي بياخده ادنى طالب اليوم عشان يحسن توجه العقلية ديت، وهي مسألة مصادر الاستدلال. لا نتكلم في إجماع، نتكلم في قياس، نتكلم في إيه؟ نتكلم في أنا. وفقد الاعتقاد الصحيح من أول ما كده ما طلب على طريقة الجميع في صفات، خلط واختلاط وتناقضات في فروع، لأنه لم يبنيها على الأصول. أنا عقليتي أين هي من عقلية ابن حزم كعقلية تستوعب علم وتناقش؟ لكن الطريقة، طريقة، طريقة. لو ابن حزم عند شيخ سني سلفي، لو ابن حزم عند الليث، لو ابن حزم عند الأوزاعي عشان يخطو خطى الأوزاعي وخطى مالك كان بقى شيء تاني. لكن لله حكمة، لكن أنا استفيد. أنت ابن حزم عملت في 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 الأمة ما وقع من خلط في أمور ومن خروج عن علماء المسلمين، عن الأمة، لا أمة صحابة ولا أمة تابعين. ابن حزم لا يبالي، يقول القول حتى لو في الصحابة مع التعرض لكبار الأمة بطعن، مع الخروج عن الأصول الكبار، مع أن الرجل نحسبه أنه ينشد حقا ويتبناه ويعتز به والسنة ما يعدل بها شيئا إلى آخر ذلك. فأنا أستفيد، أنا أستفيد من طحاوي، أنا أستفيد من بيهقي. طحاوي افتح مشكل اثار، شوف العلم ايه، افتح معاني الاثار، سبحان من اعطى هذا الرجل ايه. ف في العلم والتبحر البيهقي. لكن ايه؟ لكن احنا بنقول عليه اليوم ابدأ بوصول السنة، ابدأ بالسنة الخلاب، ابدأ بشرح السنة البربهاري، عشان ما تجيش يوم تقول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء مثل ما يقول الطحاوي، عشان تيجي يوم تقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وتقف مثل ما يقول الطحاوي، عشان ما تيجي يوم تحرف وترد بعض الصفات كما ردها البيهقي. ابن حجر، وما أدراكم ابن حجر، موسوعات، مش موسوعة، موسوعات، لكن في أمور في الاعتقاد لا يغفلها المبتدئ السلفي الذي عرف السنة. أستفيد ولا أستفيد؟ أستفيد من حجر، أستفيد من حافظ عراقي، أستفيد من سخاوي، أستفيد من سيوطي، أستفيد من شوكاني، أستفيد من صنعاني، أستفيد من ابن حزم، أستفيد من هؤلاء. من أين دخل النقص؟ أستفيد من أحمد، أستفيد من البخاري، أستفيد من أين حصل الكمال؟ فاعتبروا يا طلاب العلم في هذا الباب من تم له الأمر كيف تم، وفي هذا الباب من نقص منه شيء كيف نقص، كيف نقص. استفيد من هذا. فهذا كان جوابا عن سؤال أخينا فاروق في هذه المسألة. سبحان الله، حولنا الدرس، لكن لعل هذا إن شاء الله من بركة إن شاء الله ذكر العلامة الألباني رحمة الله عليه. فنحن نعم نشخص الأمر ونستفيد، فلا نحن الذين نسقط عالما من علمائنا بوجود المسألة أو المسألتين أو العشرة في جانب كثرة ما قال، ولا نحن الذين نفوت المسألة الواحدة، حد مسألة الواحدة نفوتها إذا حصل بسببها نقص ما. كيف حصل؟ كيف حصل؟ كيف حصل؟ ولهذا تكون في أصول في التوجه، أصول في التوجه. تريد أن تكون طالب علم، طالب علم واحد، تعال أدرس السنة أولا، أول حاجة أدرس السنة يوم اثنين ثلاثة أسبوع شهر. السنة اللي هي تساوي عند النبي لما كان رب أصحابه الإيمان، تعلمنا الإيمان قبل القرآن. وبعدين طريق الطلب هيعتمد على الشيخ السلفي، تأخذ علمك عمن المجاهيل، لا أهل البدع. لا، شوف بقى الترشيد إزاي، مش لسه اليوم أنا والشيخ عبد الفتاح أبو غدة له صراحة كذا وله مباحث، أنا أقول عبد الفتاح أبو غدة، أنا بعد 70 سنة 80 سنة من الطلاع على الكلام العلمي أقول عبد الفتاح أبو غدة؟ تم أقول شاكر، تم أقول ألباني، تم أقول معلمي، تم أقول ابن راجة. ولو له أجود المباحث عند غيره، الكذاب ما يحدثون عن صدق، راوي الكذاب ما يأخذ منه شيئا، كذاب ما يكون الراوي الكذاب نأخذ منه ما صدق فيه، نأخذ من غيره، نأخذ من الكذاب ليه؟ فكانوا يدعون صدقه تحذيرا وتنفيرا منه حتى لو صدق. يبقى الشيخ السلفي، اثنين الديوان السلفي من اول تكون مكتبتك ازاي اللي انت بتحفظه، تحفظ ايه، تحفظ ايه، اي كتاب معك لازم يكون كتاب معدن، لازم يكون كتاب من كتب الفن المعتمدة، تيجي عندي تدرس حديث اديك سين وجيم لهشام البيلي، سين وجيم لمصطفى العدوي، اكن انت جاي عشان تاخد سين وجيم، انت جاي تاخد كتب الفن. لما تيجي لواحد عالم في حديث، تيجي واحد عالم في الفقه، تيجي واحد عالم في الاصول، اول شيء تاخد كتب الفن، خد المتن هذا النخبة يلا ابدأ به، فاضل كده في الاول سين وجيم، حتى لو افضل سين وجيم في الدنيا، قيمة الارتباط بكتب الفن. يعني من اولها انا اربطك به، خد سين وجيم وتعالى ادرس عند الطالب ده، وتعالى بقى صنف واعرض عملك علي. يعني هي دائرة 5 متر من كتابي لتلميذي لمكتبتي اللي موجودة في المسجد، هتصنف للشيخ راجع لك، هذا علم الحديث، هذا علم الحديث. يبقى كتب الفن الدواوين، بعد ذلك التدرج اللي بيقوله شيخك، بعد ذلك الشمولية، لازم شمولية، حط أمامك العقيدة وحط أمامك الحديث وحط أمامك التفسير وحط أمامك الفقه وحط أمامك الأصول وحط أمامك المصطلح وحط أمامك اللغة وحط أمامك علوم القرآن وحط أمامك التجويد وحط أمامك القراءات، حط أمامك وخذ حرف هون وحرف هون حرف هون حرف هون. تصورت الفرق بين الفقه وأصوله؟ تصورت الفرق بين الحديث والفقه؟ إلى اليوم، إلى اليوم أقسم بالله يا إخواني، زارني رجل من أعلى من درس على العلامة الألباني رحمة الله عليه في بيته أنا في الرياض، وفوجئت صدمت بنتكلم في الفقه، كتب الفقه. درست أنا إيه في الفقه؟ قال يعني ما درست البخاري، ما درست، قلت له دي كتب حديث، دي مش كتب فقه، كتب الفقه كتب الحديث. تخيل، تخيل تكييف العلم، توصيف العلم نفسه ده، فضلا أنه هيدخل تحت العلم كيف يدرسه وما كتبه. يبقى الشمول، خذ من هذا مفهوم العلم، مفهوم العلم، مفهوم العلم، مفهوم العلم. عندك 6 أشهر عرفت يعني مفهوم العلم، جيد، خذ الكلمة الأولى في العلم، في العلم، في العلم، في كل علم، جيد، خذ الكلمة الثانية، انطلت بك حياة، فلا تكون جاهلا لعلم أو تكون معاديا له، أو أن تكون إلى آخره. أنا استفدت من تفسير ابن جرير، ابن جرير رحمة الله عليه يرد قراءة ابن عامر، استفدت. شوف الإمام، الإمام كان ابن جرير إماما في كل علم، ابن جرير الطبري أبو جعفر كان إماما في كل علم، كان يكتب في كل علم بموسوعته، لكن ما تستنى لو تتمت اتمام كل الموسوعات، لكن في الحديث يضع، في التفسير يضع، في التاريخ يضع، في اختلاف الفقهاء يضع. ابن جرير هذا إمام، وفي تفسير يعتمد على القراءات والترجيح، ده أصل عنده في التفسير، مع اللغة، مع آثار السلف، تفسير موسوعي. استفدت أنا لما ينكر قراءة ابن عامر وهو معذور، أهو هذا مثاله، ابن عامر بيرد قراءته ليه؟ لأن القراءة فيها معاني باطلة تخالف ما عليه السلف وكذا، أبد. إسناد قراءة ابن عامر لم يثبت عنده، إسناد لم يثبت من جهة إسنادية مش من جهة أخرى. استفيد انا اسناد الامه، اكن انا هوقف قراءه ابن عامر او قراءه ابن كثير على الاسناد لابن كثير او ابن الامه كلها بتقرا بالاحرف هذه، بالقراءات هذه سنة متبعة صح فيها كده، زي عندنا في باب الحديث حديث مترقى بالقبول حطوا في القراءات سنة متبعة. سنة متبعة عند قراء 7، سنة متبعة عند قراء 10. شوف أنا بقى ولا شيء في العلم هو، لكن أتيت قاعدة الحصانة. حصانة أنت طفل، أنت طفل تبعد عن لبن الأم ليه والثدي بيدر لك لبن؟ هتقول لا ده في لبن صناعي طالع جديد من لبن صناعي إيه؟ أم، خد ثدي الأم طالع جاهز معد، هنعمل له رابع نحط دي والكمية عالية والكمية كذا واللبن ده محطوط في ايه وداخل فيه لحم مش عارف ايه داخل فيه مادة ايه ولا منفحة خنزير، انا مال انا ومال الكلام. زي ما كان الولد في البطن بعيد عن شباك مفتوح وشباك مقفول، وكان الولد في صيانة لا انفلونزا ولا حرارة ولا كذا، لانه بينه وبين الايه في المكان طالع لي له لبن، لبن جاهز متكامل العناصر لسه مجهزه وما فيش فيه طريق ثالث، ما فيش حدثني على طول من الثدي مباشرة، ما فيش من المصنع للمعدة لل لا مباشرة أدى الفم وأدى الثدي خذ يلا مباشرة. فعند أنا قراءة السنة متبعة أبدأ بعد الكلام ده، النقطة دي ما أشغلش بالي بيها، أشغل بالي بيها أتعلم القراءات فين، بينما أنا لسه لكن من باب علم من باب علم. حتى لقد كانوا يطلبون الضعيف علم والموضوع علم والصحيح علم الموقوف علم المرفوع علم، زي ما أنا بنظر كده للتصانيف كتب الحديث. أنا مش ماشي في كتب 6 مثلا بس، انا عندي صحاح، انا عندي مسانيد، انا عندي سنن، انا عندي موطئات، انا عندي اجزاء، انا عندي مستغربات، انا عندي مستدركات، انا عندي كتب علل، انا عندي كتب رجال، انا عندي كتب لغه، انا عندي لازم اتصور انا ماشي فين. زي اللغه كده درست الالفيه، انا دارس لغه قوي جدا في اللغه يا ابني، دي نحو مش لغه، دي نحو يعني فرع من 12 13 علم في اللغه. فيبقى الخطوة اللي امشيها بمشيها في طريق صحيح. انا الان في علم القراءات يبقى اطلب العلم على يد من؟ مش الاول احقق اسند القراءات دي، اشوف القراءة اللي ثابت اسنادها عندي ابدأ اقرأها فاستفيد، انا استفيد الام على قراءة ابن عامر من قراءة 7 ابن عامر الشامي. من راويه؟ من راويه شيخ مصطفى ابن عام؟ ها هشام ابن ذكوان راويه عن ابن عامر الشام. ابدا انا اتعلم قراءه ابن عامر ازاي، اتعلمها ازاي، ابدا اجي حديث متلقى بالقبول ماذا بعد ذلك؟ متعبش انا نفسي يثبت عندي، بنقولك متلقى يثبت عندي، قراءة مسندة سنة متبعة محتاجة تثبت عندي، يبقى انا وفرت ايه جهدي، انا استفيد، يبقى انا هنا استفيد، انا استفيد من علامة الشنقيطي. انا معلش بوسع لكم المسألة دي شوية وبسأل ضرب الامثلة بحيث تستقر لكم، انا استفيد من علامة الشنقيطي. يا اخواني اقوى علماء العصر في التفسير مين؟ محمد الامين الشنقيطي. افتح الاضواء تجد ايه؟ تجد ايه في الاضواء؟ تجد بحر، تجد علم، لغه ايه يا اخواني، واصول ايه يا اخواني، وسلفيه ما تمش، الاضواء ما تمتش. طب العذب له في دروسه اللي كان بيدرسها في التفسير ما تمتش. طب عاوزين تفسير كامل للاضواء للشنقيط ما تمش، العالم ده ما تم ما تم. انا استفيد بقى، اديك فائد يا شنقيطي يا عالم يا من تصدر، خلي عرضك للعلم بطرق في اختصار في توسط، في إطار، درس اختصار، بدل ما هقف عندي الآيب كل يبقى عندي عايز 100 سنة خلاص في التفسير. طيب ما أنا أدي المختصر وخلص التفسير في 2 سنين، وفي تفسير تاني خلصه في 10، وفي تفسير إن طلب يا العمر خلصه في 20، أستفيد بحيث يبقى أنا ليا في التفسير، أنا عالم هو متخصص في التفسير، يبقى ليا في التفسير إيه باع. أنا هدرس في التفسير، خد السعي دي خلص وافتح كل التفسير بعد كده ما تخلصش هتموت، لا خلصت ابن جرير ولا خلصت ابن كثير ولا خلصت بغوي ولا خلصت قرطبي ولا خلاص. أي بس مشيت معك في كل ايه تفسير، عرفت منهجية المفسر، عرفت طريقته، حطيته في مكتبتك، فتح بقى تفسير ابن جرير له علامة في المكتب، ايوه الجزء درسنا تمام، زالت الهيبة، عرفت الصندوق ده فيه ايه، تمام تمام، وصل بقى بعد ما موت. بس لو انت عايز تعرف قولي في كل آية في التفسير ارجع لتفسير ده خلصان او ده خلصان او ده منتهي، استفيد انا، استفيد انا من هذا. قد تجد علماء جهابذ في النحو كذا مالوش متن شرح وانهى، في اشياء وفي اشياء تحتاج عمل جماعي لان الوقت قد لا يسعف، تحتاج تفرغ، قد توقف من دعوتك الكثير. اتمنى موسوعة تاريخية ثابتة من جهة الاسناد معلق عليها من جهة الاعتقاد، اتمنى موسوعة التاريخ ده نجيبه ونقف عند الوقائع، وقائع التاريخ كله ثابت هاته، مثابت اطرحه، هات الثابت اشتغل فيه بقى بالدلالات السلفية، الوقعة دي اصاب، الوقعة دي اخط، نعم اجتهد ابن الزبير ولكن نعم كلام السلف في فتنة من الاشعة كلام جميل، عاوزين ده، عاوزين تاريخ ده، عاوزين التاريخ السلف، عاوزين التفسير العقدي، نقف عند التفسير بالعقيدة السلفية، الآيات دي والمستنبط منها اعتقادا، كلام أهل العلم دي فيها رد على القدرية والجبهة، دي فيها رد على المرجئة، دي فيها رد على الخوارج، دي فيها رد على المعتاز. بفتح لكم مشارعه، يمكن حد يسمع كما سمع البخاري، لعل أحد يجمع لنا الصحيح فكان مشروع البخاري في مشاريع. يبقى انظر أنت الحاجة إيه، يبقى تستفيد من كل علماء. شوف تخيل موسوعة التاريخ ده إلى يوم كذا ما حصل، قام ابن جرير حط 40,000 ورقة في التاريخ ولا سنده وكذا وغيره وغيره وغيره. لو لم يكن مثلا تاريخ ابن جرير موجودا في تواريخ أخرى كثيرة موجود فيها نفع، مش بنقلل، أنا قصدي هذا قد يوجد غير، لكن التاريخ السلفي لغاية اليوم فين؟ 1400 سنة فين؟ نعم هذا محكوم عليه وهذا مستنبط، بس متفرق، احنا بنقصد مجموع مثل ابن عبد الوهاب وضع كتاب في التوحيد. هم العلماء ما تكلموش في التوحيد قبل ابن عبد الوهاب، تكلموا بس التصنيف ده سبق، تصنيف كتاب التوحيد سبق، لم يسبق، لم يسبق هذا التصنيف، توفيق من الله عز وجل. يبقى حينما نتكلم عن الشيخ الألباني أو نتكلم عن فلان أو علان أو كذا، وإن لم تتابع في هذه مسائل إلا أنك تعرف من أين يدخل النقص، من أين يحصل الكمال. وأنا أعتبر أن هذه هي النقطة الأولى والثانية والثالثة والـ99 اللي يستفيدها الطالب من الشيخ، من أي شيخ يعني يجلس عنده، والنقطة 100 يتعلق بالعلم الخاص. ياه انت شيخ بتزاهد في العلم الخاص والفروع وكذا. انا ما ازاهد في شيء ابدا. انقلوا عنا انا ما ازاهد في علم ورد عن سلف ولو ضرة ابدا. لا لغة ولا قراءات وكل شيء ثابت عن السلف وعن العلماء معظم مقدر عنده. لكن في اولويات في اولويات. وانا بتكلم الان في باب الاستفادة من الشيخ. استفادة من الشيخ. استفادة من الشيخ في التوجهات والكليات اعظم من الاستفادة منه في الفرعيات. الفرعيات مشايخها كثر. الكليات مشايخها نادرون قليلون. فقد تحصل فرعيات كثيرة. والأصول الكلية أنت متخبط فيه. أنت متخبط ما عندك فيها أصول كلية. فالله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. نكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.